صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا مسجورة القلب إلا أن أعينها كالمعصرات تصب الدمع عصيانا تدعو أباها أمير المؤمنين تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يؤوي يتايا يا مانا إن عسعس الليل وعرى بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح آيا يا أبدانا. قم يا علي قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء يا 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 جفانا وانهاض لعلك من أسر أضر بنا تفكنا وتولى دفن قتلانا يا أغا وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا يا 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 وشبايا قوموا بضعب من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى يا بقايا هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدان ريح الفرات أباد الله غابره ورد والده بالرغم لهفانا يا لم يتحر ذليل الزبط بارد حتى قضى في سبيل الله عطشانا لكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم لذكر محمد وآل محمد الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في سورة التحريم يوجد نموذجان عرضهما القرآن الكريم ضرب مثالا للذين كفروا بامرأتين وضرب مثالا للذين آمنوا بامرأتين الذين آمنوا أشمل وأعم من النساء فقط يعني يشمل الرجال كما يشمل النساء مع ذلك القرآن الكريم قدم نموذج نسائي للرجال للاقتداء احيانا نجي نقول هذا رجل قدامك مثلك وان تصير مثله القرآن ما يسوي هالشكل في هذه الآية وإنما يقول هذه يا أيها الرجل يا أيها الرجال هذه أمامكم امرأة فاقتدوا بها انظروا إليها واستلهموا منها درسا واستلهموا منها قدوة وهذا شيء عظيم لأن الموجود في الذهنية العربية لا سيما قبل الإسلام، الموجود في الذهنية العربية أن المرأة شيء أقل، هي بمثابة الملحق في البيت. أكو عندك أنت بيت أصلي، أكو عندك ملحق، غرفة إضافية أو مجلس إضافي بعض الأحيان تحتاج إليه، تفتحه وتستفيد منه، لكن هذا ما تحتده من البيت الأساسي. المرأة عند الجاهليين كانت أشبه بالملحق، عند الحاجة تؤتى المرأة، إذا أكو شغل، إذا أكو خدمة، إذا أكو معاشرة ومضاجعة، ذاك الوقت يؤتى بالمرأة، وأما غير ذلك فليس لها شيء، بل لا تعد شريكة ولا قرينة للرجل. الإسلام إجا قلب هذه النظرية، بينما كانت هذه هي النظرية بل أسوأ منها، وهي أن المرأة عندهم كانت مجلبة للعار وشقل ينحمل على الظهر وسيئة من السيئات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. هاي جدا شيء جميل، تفصيل وتحليل داخلي للشخصية العربية قبل الإسلام. جاء الدين والدرج في مراحل تعريف المرأة للمجتمع العربي. اول شيء قال لهم لا، المرأة لا تستقبل عند ولادتها بلا ارتياح، ليصير الانسان وجهه مسود عندما تأتي اليه البنت، البنات حسنات والبنون نعم، والنعم تحاسب عليها والحسنات ترفع درجتك بها. وقال اذا كان عند واحد ابنتان فاحسن تربيتهما حتى ارسلهما الى زوجهما او الى زوجيهما دخل الجنة. وقال وبدأ يتدرج، وكان في هذا طريق طويل قطع الإسلام، لأنه حتى قضية الميراث ما كانت المرأة ترث في زمن الجاهلية، بل كانت تورث في جملة المتاع. وصارت هاي في المدينة المنورة أن واحد توفي أبوه عن أموال، ومن جملة الأموال توفي عن خالته، يعني ليست ام هذا الولد الخالة، وكانت عند الجاهلية عادة قبيحة جدا، وهي ان هذا الابن يستطيع ان ينكح هذه المرأة ايضا اللي هي زوجة ابوه، كانت خالة حسب تعبيرنا اليوم، زوجة ثانية للاب. طيب، و هذه المرأة تورث، ستنتظر قدرها، إذا جاء هذا الولد ولد الأم الأولى وخلى رداءه على خالته اللي هي الزوجة الثانية للولد للأب، معنى ذلك أنه حازها ميراثا، يعني مثل ما يرث الفلوس يرث هذه الزوجة، مو أنها ما ترث، هي تورث أيضا من جملة المتاع والأشياء الولد يجي يأخذها. فرفع من شأنها، غير هذه النظرية إلى أن وصل إلى أقصى شيء في مثل هذا الأمر، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون في الآية الأولى، ومريم ابنة عمران في الآية الثانية. يقول هذول نماذج وأمثلة عالية مو فقط للنساء، وان كان هناك مناسبة للنساء اقرب راح نشير اليها فيما بعد، ليش هذول بالذات مريم وليش بالذات آتي، بس لعموم المؤمنين ضرب الله مثلا للذين آمنوا، ما قال للنساء من الذين آمنوا ولا للمؤمنات، زين، ولا قال للواتي آمن يعني صنف النساء، وإنما ضرب مثالا للذين آمنوا رجالا ونساء. ليش هالاختيار آسية ومريم بحديثنا في الاقتداء والمناسبة للنساء ايضا؟ لماذا انتخبت هاتان المرأتان من مجموع من انتخب، من مجموع من تحدث عنه القرآن الكريم؟ لان القرآن الكريم تحدث عن نساء كثيرات، وان كان لم يورد الا اسم مريم فقط في القرآن الكريم، ماكو اسم امرأة اخرى ابدا غير مريم بنت عمران، ذكرها في اكثر من 35 مكان، وماكو اسم امرأة اخرى ابدا في القرآن. نعم اكو اشارات الى نساء بنات شعيب غيرهم. طيب آسية بنت مزاحم اللي هي المثال الأول، ما جاء باسمها، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. عرفنا من الروايات أن اسمها آسية وأنها من الكاملات، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، واحدة منهن آسية. لا تقول زين وزينب شلون وفلان شلون، هذا يسمون هنان العلماء حصر إضافي، يعني الآن هنا سيتحدث عنها الأربع. ما في مانع في رواية أخرى يجيب لك أن زينب أيضا كانت كاملة، فلان أيضا كانت كاملة، وفي الروايات أنها أيضا هذه من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة. آسية بنت مزاحم ومريم ابنة عمران، شنو اللي كان عندهم حتى صرنا مثلا أعلى يورده القرآن الكريم؟ أرجو التوجه هنا لأن فيها قد نقطة جديرة بالانتباه. أكو هناك مشكلتان أمام النساء تحديدا. لو استطاعت المرأة أن تتجاوز هاتين المشكلتين فقد تجاوزت أغلب العوائق التي تقف أمام إيمانها. إذا تجاوزت هالعقبتين الرئيسيتين تجاوزت كثير من العوائق، يعني هذه من الممكن أن تغدو من المقربات. العقبة الأولى قضية المظاهر الدنيوية والبهرج الخارجي، وهذه مقتل المرأة في أكثر أدوار تاريخها سابقا ولاحقا، هذه المشكلة الأولى. والمشكلة الثانية المسألة الجنسية وقضية الانهيار والانحراف في هذه الجهة. بالنسبة للمشكلة الأولى، احنا نلاحظ الآن لو أنت تفتح أي مجلة من المجلات، تفتح هالقنوات التلفزيونية، تفتح الانترنت، تسمع الحديث، لما تلاحظ اهم قضية الملازمة للحديث عن المرأة خارج الاطار الديني السليم هو الحديث عن قضية المظهر، يعني يتعامل مع هذا الكائن اليوم بما هو مظهر جميل، قيمته في مظهر. لازم عمليات تجميل ترقية وتجميل وتبييض وكذا وكذا وكذا. قرأت ذات مرة في احدى الجرائد خبر ان امرأة من النساء اجرت لها 32 عملية تجميل. 32 عملية تجميل، انت تصور يعني شلون طالعة؟ انا ما ادري، ولكن انت تصور ان امرأة يعني كل فترة من الزمان لازم تجي تخضع لمضبع الجراح حتى يزين شكلها، يحسن مظهرها. كثير منهم يقول لك هذا استخدام هذه الوسيلة المعينة تنتهي الى مشاكل امراض سرطانية، ما مشكلة عندها، المهم ان يبدو لونها جميلا وتحوز على الاعجاب، المهم ان الناس يقولون جميلة جدا، المهم ان يقال هذا الثوب ثوب جدا على الموضة ومرتب. هذه الاكسسوارات كما يقولون مثلا تكون عالية، هذا المطاف الذهبي كذا وكذا. قضية البهرج والشكل الخارجي وتقييم المرأة لنفسها وتقييم المجتمع لها احيانا على اساس هذا المظهر الخارجي هو اعقد العقد بالنسبة الى النساء. وهذا ترى شوية من حتى عند بعض المتدينات موجودة، يعني هالعركة القائمة والأسئلة الدائمة وغير ذلك، يا ولد يجوز لو ما يجوز، والما أدري كذا يجوز لو ما يجوز، وفلان يصير لو ما يصير، وكذا يستوي لو ما يستوي، ولا غير ذلك. أنا ما أقول كل النساء من هالنوع، ولكن هي إذا حصرت المرأة نفسها ضمن إطار البهرج، ضمن إطار الزخرف، ضمن إطار الشكل، ضمن إطار الجمال الخارجي والمظهر الفوقاني، هو هذا اللي يرديها أحيان كثيرة. ليش الآن مثلا أعطيت في عالمنا حتى العالم العربي أعطيت قيمة لما يسمى بمسابقات الجمال، ملكة جمال الما أدري كذا، أو ملكة جمال الضخام، وملكة جمال الما أدري شنو البحر، وملكة جمال إلى آخره. زين، ملكة الجمال يعني شنو؟ يعني أن هذه قيمتها في شكلها الخارجي، ومدتها ايضا مدة محدودة، سنة واحدة هي تصير ملكة، بعدين ينتهي، تنتهي ملوكيتها وتنتهي قيمتها بالتالي. هل بعد 10 سنوات بناء على هالمقاييس اللي انتخبت ملكة جمال، بعد 10 سنوات ثلث احد ما تسوى عند هؤلاء المنتخبين، وبالتالي هذه لا قيمة لها عندهم. المطب اللي صنع للمرأة على مدى التاريخ وللإسلام إجا أراد أن يرفعها منه، قللها أنت يا أيتها المرأة لك قيمة بذاتك، في فكرك، في إنتاجك، في تدينك، في التزامك، وفي دفاعك عن الإسلام. وإذا اتخذت موقف من هذه المواقف تصير مثال أعلى للرجال وللنساء على السواء. لكن المشكلة أن القسم من النساء ما مصدقين هذا الأمر. القرآن يجيب آسية امرأة فرعون، يقول هذه امرأة كانت في بحبوحة النعيم والمظاهر، امرأة فرعون الأكبر، سيدة النساء القبطيات والإسرائيليات والفرعونيات، الملكة سيدة الأولى، كانت ترسل في دمشق وفي الحرير، الذهب بين يديها يصب صبا، ولكن مع ذلك هذه كلها كانت ترى جحيم. شلون نقول تراها جحيم؟ من خلال قولها ونجني، رب نجني من فرعون وعمله.
الناس متى يطلبون النجاة؟ مو اذا انسان قاعد مرتاح. فقاعد مرتاح ما تقول للواحد تعال نجيني من هالمكان، لكن اذا كنت مستاء من هالمكان ما مرتاح فيه تقول للانسان نجيني منه، الله يخليك انقذني من هالمكان. هذه المرأة مع انها كانت في ذلك المكان اللي طوع امرها كل شيء يجري، ثياب وذهب وحلي ومظاهر وغير ذلك من الامور، لكن هذه المرأة رفضت كل شيء ورأت وجودها في تدينها. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. وهي امرأة صدق عالية الهمة، ما تقول رب ابن لي بيتا في الجنة. شايف قسم من الناس احيانا بعض الهمة يقول المهم احنا يثبتون داخل الجنة حتى لو عند الحذيان حتى لو على الباب، المهم بس يدفون داخل دخ ما اريد درجات عالية. طيب هذا ضعف الهمة، وهاي المرأة عالية الهمة يقول ما اريد بيت شلون ما كان، وانما اريد رب ابن لي عندك يمك. يقولون هنا أنا عندي معنوية، عندي قربية، عندي زلفية يمك، مثل ما تقول لا واحد أنا أريد أقعد يمك. الله سبحانه وتعالى مو شيء مجسد حتى يصير له مكان، ولكن هذا دلالة على القرب. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. ارتفعت بأفقها على قضية البهرج الدنيوي والشكل الخارجي لتلتزم بإيمانها، تعتبر فرعون وتعتبر أعماله وممارساته وإدارته ونفقاته وفلوسه ورقة تحتاج إلى نجاة، جحيم تحتاج منها الى انقاذ. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، اي واحدة. والاخرى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. مريم هي ابنة رجلين صالحين، عمران. عمران هذا غير والد موسى، هذا يشتبه عليكم الامر. مريم ابنة عمران، عمران رجل من الصالحين وزوجته امرأة صالحة، كانا عابدين لله وانتظروا الولد فترة طويلة ما اجاهم. نذرت هذه المرأة الصالحة الام زوجة عمران انه اذا ربي رزقني ولد اهبه للمعبد اخليه وقف. السابق كان هذا يصير، الان ما يصير، الان تقدر توقف فلوس، تقدر بس ان توقف واحد علشان شيء، هذا ما يصير عندنا في الشرع. في ذاك الوقت يبدو هذا الامر شيء قريب منه كان موجود، ان الولد قد يوهب للمعبد للهيكل فيعيش كل حياته فيه، يهتم بالمعبد ينظفه يباشر امر العباد وهو يعبد الله في ذلك المكان بتفرغ اليه. قالت رب لما حملت، قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى، والانثى من غير العادة ان توهب للهيكل. ليش؟ اولا لانها تطرقها الدورة الشهرية فتكون في حالة نجاسة وخباثة معنوية، ما تناسب ان تكون دائما في الهيكل، هذا واحد. ثانيا هذه امرأة باكر اذا بلغت مبلغ النساء وقاعدة في داخل المعبد الهيكل، الناس بدل ما يجون يعبدون ربهم يتوجهون الى هذه المرأة. طيب ما يصير اذا قالت ربي اني وضعتها انثى؟ الله يقول والله اعلم بما وضعت، اي مو انثى شلون ما كان، مو كسائر الاناث والنساء. الى ان فيما بعد يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كان امر القرار انه إيه هذه مقبوله في المعبد رغم انها انثى، وهالتخوف مال امها مو في محله انها تروح الى المعبد. بالفعل كانت في المعبد. نبي الله زكريا نبي ينزل عليه الوحي متصلا بالسماء باستمرار، لكن القرآن يقول ماذا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. هاي مريم ابنة عمران اللي الان صارت في المعبد متبتلة عابدة خادمة في الوقت في المجتمع الاسرائيلي في ذلك الزمان كان الزنا فاشيا منتشر، ولذلك كان امر ان واحدة انحرف شيء عادي مو كلش غير طبيعي الا بعض النساء الشريفات. طيب فهذه لما تجي وترتدع عن هذا الامر احسنت فرجها تمسكت بعفتها لم تنزلق في مهاوي الجلد ومغاويه، هاي هنا يقدر لها الموقف. مثلا لما يكون في مجتمع العلاقات غير المشروعة اللي يسمونها علاقات الحب قبل الزواج، واللي احيانا قد يتورط فيها بعض الاولاد مع بعض البنات وهي محرمة من الناحية الشرعية وتؤدي الى مزالق كبيرة جدا اثارها اثار خطرة الى ابعد الحدود. لما ينتشر هذا في مجتمع احيانا لو وحدة سوته قد لا يلومها البعض، لكن اذا ما كان منتشر، اذا كان اكثر النساء متدينات متعففات ذات الوقت لو وحده سوته يكون منكر عليها. في ذلك الوقت ايام بني اسرائيل ايام مريم كان الزنا فاشيا ومنتشرا بينهم، لذلك المرأة اللي تحافظ على عفتها كانت تواجه ضغطا كبيرا جدا، خصوصا مع توفر الاجواء في اختباء احيانا في المعبد واحد بس احد يصلي وماكو الا هذه مريم مثلا هناك بحكم وجودها في المعبد، وتقدر لو استجابت للشيطان ان تنحرف، ولكنها تمسكت بعفتها وصعدت من هذا المنزلق. لذلك الاسلام لذلك القرآن يجي يقدمها كنموذج، يجي يقول لهذه الفتاة الشابة عندنا ان تجي ترد على تليفون انسان عابد، هذا خلاف المثال الذي وضعه الاسلام. احيانا تقول الصغير هي حكاية، هي كلمة عبث، قال حكاية احنا مقلنا حكاية، لا هي المسألة تبدأ. احيانا الانسان ما تتكسر عظامه لما يخلي رجله في الهواء، تتكسر عظامه لما يوصل بعد 3 دقائق من 10 طوابق، لكن متى في الواقع هو انزلق؟ لما خلى رجله على الحافة، مو الان انكسر عظمه بعد 5 دقائق، لكن هو انتهى الى ذلك من وضع رجله على المنزلق. لما مثلا فتاة تستجيب لخطابات ولكتابات رقم تليفون تتصل فيه، او رجل عابد شاب عابد يتصل وتستجيب للحديث معه، هاي اول خطوة اللي يمكن ان تنزلق فيها. الشيطان فيها الامور ذكي جدا لعنة الله عليه، يقول ماكو شيء. اول شيء احنا عندنا نقاش طبيعي، تعالي نتحدث حول مشكله اجتماعيه، انت في التليفون بين شاب وشابه، تعالوا نتحدث حول اصلاح المجتمع. هاي كل ما تريد تركبها ما تركب. طيب مريم اللي قدمها الى المؤمنين والمؤمنات هو هذا، لما تمسكت بأسفتها وأحسنت، لاحظوا تعبير أحسنت، شنو سوت حسن؟ الحسن ماذا يصنع؟ يصد الآخرين عن الوصول إلى هذا المكان. أنا لما أسوي حسن ما أسوي على الحافة، وإنما أخليه لقدام شوية أمام، حتى اللي يريد يقتحمه بيني وبينه مسافة. هذا الحسن والتحسين بهالمقدار. لما واحد يريد يحصن نفسه ما يقول انا بروح الى محل الغلط وبوقف، لا، يخلي بينه وبينه، بينه وبين الخطأ مسافة، ويصنع حسنا حول ذلك. بهذا المثال يرفع الاسلام من منزلة النساء، لكي تكون هذه النساء مثالا للرجال وللنساء ايضا، وان كانت المناسبة بين المثال النسائي والواقع النسائي اقرب. رفع المنزلة، ولذلك بالفعل المسلمات استفدنا من تقدير القرآن لهن، ومن توجيهات رسول الله والمعصومين لهن في رفع أقدارهن وشأنهن بما يتناسب وخدمة الدين. برز أن مثل خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها وسلام الله عليها، سيدة نساء المؤمنين بعد الزهراء عليها السلام، برز عندنا نساء كثيرات، برز عندنا في كربلاء خصوصا عدد من النساء اللاتي كن سببا في سعادة أزواجهن أو أبنائهن، نفس سيدات بيت النبوة فاطمة بنت الحسين عليها السلام زوجة الحسن المثنى، هاي امرأة فقيهة عالمة من النوع الثقيل، لها روايات كثيرة جدا عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وعن أبيها الحسين، وكانت تأمر أبناءها بالتلمذ على الإمام السجاد، ولها دور مشرف في كل حياتها. سكينة كذلك لا سيما في هذه الرحلة التي ستبدأ في اليوم التالي، يعني في يوم غد من كربلاء إلى الكوفة، ثم من الكوفة إلى الشام، ومن الشام إلى المدينة المنورة. هاي الرحلة شهدت أدوار عظيمة قامت بها هذه النساء صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما العقيلة زينب بأبيهي وأمي، تحملت في هذه المسيرة ما تحملت بدءا من عصر هذا اليوم المنصرم، قامت قيامة زينب بأبي وأمي. وأنا أعتقد يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى ربط على قلب العقيلة زينب، ولولا وصية الحسين بأبيه وأمي لزينب، لتهاوت هذه السيدة تحت ثقل المسؤولية والمشاكل والمآسي والمصائب التي انصبت عليها. انت تصور الى الان، شايف في بالك الى الان صورة بيت يحترق وفيه اطفال؟ الله يشوفك. بس فعلا منظر جدا مريع. ليش؟ لان هذا الطفل ما يعرف يتصرف ابدا، لا يعرف الا ان يصرخ، واحيانا قد يلقي بنفسه في لهيب النار من دون ان يشعر، ما يقدر يتصرف. هذا اذا كان بيته فيه غرف وفيه حجر ومنا مهرب ومنا كمطر، شلون اذا كان مخيم كله من القماش؟ يأتي ذلك اللعين عمر بن سعد وينادي بأعلى صوته علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين. وأوتي بذلك القدس فأشعل الخيام نارا وتفرهدت بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في البيداء على وجوههن. هاي تروح رفض المعركة وتلك تتعثر وهذه تمشي شرقا والأخرى غربا والنار تشتعل بأطراف بعضهن. يقول حميد ابن مسلم أو حميد ابن مسلم وهو ممن حضر المعركة يقول نظرت إلى فتاة صغيرة علوية وهي تعدو على غير هدى، لحقت بها وأنا أطرق بها علوية علوية النار بأطراف ثيابك. قل كل ما رأتني أركض زاد وجيبها وزاد خوفها إلى أن تعثرت ووقعت على وجهها. جئت إليها نظرت إلي بعينين دامعتين قالت لي يا شيخ أنت لنا أم علينا؟ قلت لها لا لكم ولا عليكم. قالت لي أسألك أتعرف طريق النجف؟ أتعرف طريق الغري؟ قلت لها ما تسمعين بطريق الغري؟ طريق الغري طريق بعيد وطويل وأنت لا أحد معك يوصلك إلى هنا، ما حاجتك في الغري؟ ماذا تصنعين هناك؟ قالت سمعت عمتي زينب تقول لنا إن هناك قبر جدنا علي بن أبي طالب، أنا أذهب إليه وألوذ به وألتجئ إليه. قلت لها علوي ارجعي الى الخيام، طريق طويل درب بعيد، ارجعي الى الخيام. وبن زاد انينها قالت لي يا شيخ وهل ابقت لنا النيران من خيمة؟ انت تقول لنا ارجعي الى الخيام وين اكو خيمة حتى انا ارجع لها؟ سعد الله قلب العقيلة زينب بأبي وأمي. تتلدف الأطفال طفلة وراء طفلة، افتقدت طفلتين من المخيم، ظلت تنادي عليهن بأسمائهن فلانة فلانة في الوادي هنا هناك، ما تجواب إلى أن لاح لها من بعيد سبح توعده. ذهبت إليه وإذا بالطفلتين قد اعتنقت إحداهما، قد اعتنقت احداهما الاخرى وماتتا عطشا وظمأ في وسط المعركة. شلون تتحمل زينب بأبي وامي مثل هالمناظر هذه؟ هذا وهي امرأة فوق الخمسين من العمر، فقدت ابناءها، فقدت اخوانها، فقدت ابناء اخيها، افتقدت الرباب، زوجة الحسين، عزيزة الحسين، أسيرة الحسين، أم عبد الله الرضيع، ظلت قامت قيامتها، هذه المرأة وين راحت؟ ظلت تبحث عنها وإذا بها تسمع. ربما في مثل هذا الوقت أمين خاف يقطع القلوب من بعيد، ذهبت إلى مصدر الصوت وإذا بها تجد الرباب قد جلست واضع رأسها بين ركبتيها وهي تبكي بكاء بكاء خافتا. يا رباب ما الذي جاء بك الى هنا؟ احنا ندور عليك من مكان الى مكان وانت تدرين هذه الاوضاع، ما الذي جاء بك الى هنا؟ تدرين المرأة المربع اذا مهل عنها ابنها الرضيع فترة طويلة يجتمع اللبن في صدرها، هاي اليوم الظهر ابنها عبد الله الرضيع قد قتل بذلك السهم الميسوم، ابن الظهر الى مثل هذا الوقت الى المساء لم يرضع منها شيء، اجتمع اللبن في ثديها. قالت زينب صدري اوجعني، ثدياي ضرت علي، اين ولدي الرضيع؟ خذت سلوتي وظليت تسالي بروحت والدمع عالي، انا ادور على يديني وشمالي اهز بالمهد
رجعتها الى الخيمة. بعض ارباب السير يقدم الصورة المؤثرة، يقول واحد من الاعداء ذهب الى عمر بن سعد قال له انت تريد هالاطفال احياء لو اموات؟ قال لا نريدهم احياء، سبايا نوديهم الى الشام. قال له ذول ما ذاقوا النار منذ فترة من الزمن، يموتون ظمأ وعطشا عليكم. يقول قم انت روح تجيب لهم ماء. يقول بلأت الماء، جئت به الى محل اجتماع هذول الاطفال، قربته من الطفل الاول. وأشاح بوجهه عن الطفلة الأخرى، اشرب تموت جوع تموت عطش. أشاح بوجهه عن الثالث الرابع. بعض خطباء المنبر يقول لما وصل الدور إلى رقية بنت الحسين، طفلة صغيرة لا تدرك المسائل والقضايا، أخذت هذا الإناء هذا القدح الممتلئ بالماء، اطهرتها باقي النساء، لا تأخذ الماء لا تشرب الماء. قالت لا أنا آخذ الماء لوالدي. الصباح كان يطلب الماء، عرفوها ان الحسين قد قتل ظمأ، فثبت الماء على التراب. انت انا شرب لذيذ الماء، انا شرب انا شرب لذيذ الماء، حاجة واهلي قبل كلهم عطاء جاء احسين الرب الابساء الفراشة. وظلت زينب بأبي وأمي في هذه الحالة كأنها تستنجد بأبيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. يا زينب هل بزي يصيح وين المرتضى وين؟ أدنى ما بقت وليان ما تذهب تحامينا، انت الغبنك منوب وانت تحضر الشداد وانت الكامل الخايف من الواجب يا ابو الحملة. ما تسمع عتب زينب تصيح وتسكب العبراء، وينك يا علي وينك؟ انهض واطلب بدينك ذبح يا علي يا علي حسينك، ذبحوا يا على حسينك وسل بوحل المسواد ونسوك الصياوين. من اقبل عليها الليل زينب لمة الايتام، قبرك يا علي ضمك وعيونك الليلة تنام، وبناتك صايرة بشدة وعليها دارة الظلام. من تلجل عليها الليل زينت لمة الايتام، فقدت من خواتع سيام طفلة وهمت منها العين، قامت تلقم الخديئين وتدور على الطفلة بالوادي وميادي. واقبل علي الليل وازدادت الوحشه، تشوف غير اطفال قد صارت بدجه وشيخ العشيرة حسين محد شال مطروح وبكترة على الأكبر وجد
اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين وقل اللهم اخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك الى ارواح امواتهم واموات الحاضرين نهدي ثواب